بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإخلاص والإحسان والقبول فيما بقي من رمضان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول وسعي مشكور. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. فرج كرب أمتنا، نجح أبناءنا وبناتنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زلنا مع الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وهذا هو اللقاء العاشر في رحاب حديثنا عن إمام الدنيا الإمام أحمد رحمه الله. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نواصل ما بدأناه، ولعل هذا هو اللقاء الأخير بين يدي حديثنا عن الإمام أحمد ابن حنبل في رحاب هذه السلسلة المباركة الموسومة لتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. فبعد أن تعرفنا على اسمه ونسبه، تكلمنا عن نشأته، تكلمنا عن بدء رحلته في طلب العلم، تكلمنا عن زهده وعن ورعه، تكلمنا عن آدابه وأخلاقه، تكلمنا عن ثناء العلماء عليه، تكلمنا عن المحنة التي تعرض لها بشأن خلق القرآن وكيف ثبته الله على الحق وثبت به الأمة، لأن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله غير مخلوق. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نذكر بعض أقواله رحمه الله تعالى وبعض أشعاره والدرر التي كانت تخرج منه رحمه الله. من ذلك، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الفتوة. الفتوة يعني القوة، كيف يكون للإنسان قوة وعنده فتوة في الحق. فقال: ترك ما تهوى لما تخشى. الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، يعني إيه؟ يعني تترك ما تحبه خوفا من أثره عليك يوم القيامة. فبعض الناس يحبون الشهوات ويحبون المخالفات، هوى نفس، لكن العاقبة وخيمة. مثلا الغيبة يستهواها بعض الناس أو يحبها بعض الناس، لكن انظر إلى أثرها السيء، هي سبب في عذاب الآخرة وسبب في الطعن في الناس وتفريق العلاقات وتمزيق الأخوة. لما أحد يقول لك الفتوة حقا إمتى تكون رجل؟ لما تترك ما تهوى لما تخشى، اللي أنت بتخشاه من العاقبة، يعني تعظيم الآخرة. فلو طبقنا هذه المقولة ننضبط. أنا بحب مثلا النظر الحرام، بعض الناس بيحبوا كده، يحب ينظر للنساء. طيب النظرة دي سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. لأن النظر بريد يؤدي للزنا والفحشة والعياذ بالله. فأنت لما بتحفظ بصرك بيبقى فيه نور في القلب، النور ده يكون سبب من أسباب الطمأنينة للنفس، تجد إيمانا له حلاوة في قلبك. ليه؟ لأنك حفظت بصرك لله. خلاص. إيه كمان؟ الكذب. بعض الناس الكذب بالنسبة له يعني متعة. خلاص. زي الإعلاميين من المذيعين والمذيعات والمطربين والمطربات والممثلين والممثلات، الكذب بالنسبة لهم إيش؟ شغل، بيزنس. في الأخبار يكذب ويكذب عشان تصدق، يقول لك اكذب واكذب حتى يصدقك الناس، صح؟ فبالنسبة له الكذب متعة. ده كمان بيتفنن في عرض الكذب، تخيل، يعني هو بيتفنن ازاي يعرض لك الكذب. خلاص. طيب، طب العقيبة ايه؟ مصيبة كبيرة جدا في الدنيا قبل الآخر، لان في الدنيا بتضيع الحقائق، ولما يضيع الحق بيحل الباطل، ولما يحل الباطل ينتشر الفساد والإفساد. يبقى كنت سببا في هدم الأمم، وكنت سببا في هدم الشعوب، وكنت سببا في نشر الفساد بين الناس، ده في الدنيا. طيب، على مستواك الشخصي لا بركة في رزقك، لأنك تقتات من خلال الكذب كإعلامي أو غيره. خلاص. فده مال محرم، لأن الوسيلة محرمة، فأصبح الكسب حرام. والنبي يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، هيأثر عليك سلبا على الزوجة والأولاد. عشان كده تجد معظم هؤلاء، تجد سبحان الله الذرية في الغالب كأصل مفسدين في الأرض. ليه؟ نبتوا من حرام، نبتوا من حرام، إلا الاستثناءات، إن ربنا يريد بإنسان خيرا. فده على الأثر الشخصي والعائلي وفي الدنيا. طب في الآخرة؟ العذاب والعياذ بالله. خلاص، إن شاء الله أن يعذبه وعذبه، وتبقى مشكلة كبيرة جدا، والعذاب لا يقوى عليه إنسان. فعلشان كده يقول لك الإمام أحمد: الفتوة حقا ترك ما تهوى لما تخشى. الهوى محتاج لإيه؟ كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ده ممكن يبعدك عن ربنا. طيب اتركه بقى، مش في المباحات، المباح بالعكس، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اتمتع بطيباته، يعني البس كويس وكل كويس، ووسع على أهل بيتك، ووسع على أولادك من المباح الطيب. لكن الحرام لا، الحرام لا، الحرام ممنوع، لأن الحرام يضر ويهلك ويفسد. فالطيب اتمتع به. خلاص كده. النبي كان يلبس أفضل الثياب ويضع أطيب العطور عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويتزوج النساء عليه الصلاة وأزكى التسليم. خلاص. فده الإسلام، اتمتع بالطيب الحلال. خلاص. وعيش لدنياك اللي هتستخدمها في خدمة الدين، وهتستخدمها في نصرة حق، وهتستخدمها في كفاية زوجة وتربية ولد، وهتستخدمها في ستر عورة، وهتستخدمها في إقامة الشعائر. خلاص. يبقى المباح مباح، إنما نيجي نتكلم عن ترك ما تهوى من الحرام من المفسدات، اتركها لله عز وجل، فربنا عز وجل يحفظك ويكرمك ويأمنك يوم القيامة. فطبعا هذه كلمة تكتب بماء العين للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا بركة العلم يا إخوة، إن بركة العلم بتظهر على منطق اللسان. وقال: كل شيء من الخير تهتم به، فبادر به قبل أن يحال بينك وبينه. أي أمر من الخير أنت مهتم به، حاول تعمله بسرعة قبل ما يجي لك الموت ما تقدرش تعمل. وده طبعا معنى حديث النبي: اغتنم خمسا قبل خمس، منها صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك. يا لخصها من الإمام أحمد هنا، بدل أنا خد من حديث النبي وعلمنا. الآن أنا عندي صحة، صح؟ أقوى على العبادات والعمل، اغتنم وأكثر، قبل ما يجي المرض فيمنعك. بقى راجل مسجد واتحرك وامشي على رجلي، ما اعرفش بكره يحصل ايه، يجي لي شويه مرض ما اقدرش اجي المسجد، صح؟ طب اغتنم في الصحه بقى. اليوم الحمد لله عندي مال اقدر اتصدق واعمل الخير، فاغتنم وجود المال واستخدمه صح قبل ما يجي يوم الفقر. الاموال ما بتستقرش، النهارده فيه بكره ما فيه. طب ما دام فيه اعمل الخير خلاص كده، عشان لما يكون ما فيه هاخد اجر عمل الخير وكاني تصدقت. ليه؟ لان انا كنت في حال الغنى بتصدق، الان امتنعت. ليه؟ عشان ما عنديش. خلاص ابشر بتاخد الاجور. كذلك الفراغ قبل الشغل، الان عندي وقت اغتنمه في الطاعات والعبادات وفي طلب العلم وتحصيله، قبل ما يجي الشغل ما اقدرش. يعني كان كثير حتى انتوا تلاحظوا ده، شباب ايام الدراسه كان عنده وقت، صح؟ بعد ما خلص دراسه بقى في شغل وفي زوجه وفي بيت، بقى الوقت ضيق قوي. فاللي يقول لك اللي عمل عمل، اللي اغتنم اغتنم. خلاص احيانا تضطر بشغلك تبتعد من المدينه اللي انت كنت فيها، وتبعد عن المسجد وتبعد عن الناس. خلاص طب لما كنت فاضي ما اغتنمتش للاعمال وطلبت العلم وحصلت. فالنبي يقول لك اغتنم فراغ قبل شغلك. طيب ايه كمان؟ تغتنم الحياة قبل الموت. الموت بيجي فجأة يا إخوة. أنا الآن عندي حياة أقدر أطيع ربنا وأقدر أعمل الخير، صح؟ وأقدر أحسن للناس. اغتنم. وذلك في القرآن شوف سيدنا موسى، ربنا يحكي عليك لسان سيدنا موسى، قال وعجلت إليك ربي لترضى. دي مطلوبة من كل مسلم، اللي يرضي ربنا تسابق فيه وعجل به، ما تأجلهوش. حتى الحكمة تقول لك لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ما ينفعش أجل عمل اليوم للغد، خلاص ما ينفعش، كان وقته امبارح مش النهاردة. خلاص كده، عشان دي مهمة قوي قوي حتى في العلاقات، علاقتك بزوجتك في أوقات لازم كلام معين، لو اتأخر ملوش قيمة. يعني إيه؟ هي مريضة مثلا، الوقت ده محتاج لإيه؟ اطمئنان عليها ورعايتها والقيام على شأنها وتخدمها في البيت. خلاص مش جد بعد ما قامت أساعدك. خلاص يا أخوي أنا أم المساعدة وأنا كنت نايمة وتعبانة، ما تنفعش. خلاص بقى مهما تعمل بقى خلاص ده مش وقتها، الوقت عدى. خلاص مثلا عندها مناسبة حلوة قوي، لازم تقول لها كلمة حلوة. لو جت بعدها بأسبوع خلاص فاتت، ده كان الأسبوع اللي فات. خلاص جاي بعد أسبوع تفتكر أنا كنت عايز أهنيك على زواج أختك، بعد إيه؟ أختك اتجوزت وخلاص، دي هتخلف إيه؟ ما ينفعش. خلاص ملاش قيمة، فقدت بهجتها إن في غير وقتها. عشان كده مما قرأت قصة امرأة طلبت الطلاق ممن عقد عليها، فالمفتي بيسألها طب ليه طلبت الطلاق ليه؟ قالت له هذا الزوج منذ أن عقد علي ما بيفعلش شيء في وقته أبدا. قال لها إزاي؟ قالت له إذا عييت يجي يطمئن علي بعد شهر من مرضي بعد ما خفيت، أصلي كنت مشغول أنا آسف. لو جات عندي مناسبة كويسة كل الناس تهنيني إلا هو، يجي لي بعدها بيوم لما يفتكر، فده ما يصلحش يكون زوج. قال لها وأنا معك، ده ما يصلحش يكون زوج. فعلا اللي أخر عن العمل عن وقته خلاص. عشان كده حتى في العبادات الإسلام يعلمك انشغل بعبادة الوقت. يعني عبادة الوقت، الآن وقت صلاة يبقى عملك هو إيه؟ الصلاة فقط. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خلاص صلي الفرض مفيش حاجة تاني. خلصنا الصلاة، الوقت بقى وقت أذكار مش قراءة قرآن. السلام عليكم، السلام عليكم، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تبدأ تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، توحد ربك مرة تمام 100، تقول أذكار ما بعد الصلاة. يجي واحد يسلم ويمسك القرآن، نقول له أنت كده مخالف.
ما هي الأذكار ذكر صح، والقرآن ذكر نعم، والقرآن أفضل الذكر كمان نعم، لكن مش الوقت ده. الوقت ده وقت إيه؟ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول بس، يبقى عبادة الوقت إيه؟ الأذكار الآن، مش حاجة تانية. واحد بعد ما يسلم مباشرة قايم الله أكبر يتنفل، نقول لا خلفت، ده أنا أصلي السنة خلفت، ده مش فقه. الفقه الآن تسبح وبعد ما تخلص قوم اتنفل. سيدنا عمر لما كان في المسجد وأحدهم صلى فلما سلم قام يتنفل فجبذه من إزاري وقال اجلس. من فقه الرجل أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله. قول الأذكار الأول، ده وقت أذكار مش وقت نافلة. خلاص في رمضان واجب الوقت الصيام، ولا أصل رمضان أنا خليني أصوم في شوال، ما ينفعش، عدى رمضان، صيام رمضان في رمضان إلا لمعذور لمرض أو لسفر أو لحيضة أو نفاس للمرأة بتقضي بعد رمضان الأيام اللي كان فيها العذر، إنما غير كده ما ينفع. العبادة الآن الصيام والقيام بالليل، بالليل عبادتك القيام مش النوم، لما تكون في العشر الأواخر عبادتك إيه؟ قيام والتهجد، مش تقعد تتكلم وترغي، يبقى أنت كده خلفت خلاص. إيه اللي جابك طيب وقت التهجد وعمال ترغي وتتكلم مش عايز تصلي؟ جيت ليه؟ جيت عشان تشغلنا احنا؟ جيت تشغل المصلين يعني ولا ايه؟ خلاص فنقول لك نومك عبادة، روح نام، روح نام وما تأذيش الناس وهكذا. يبقى في كل شيء لما تعمل الأمر في وقته هو ده، هو ده المنهج. عشان كده أنا أذكر حكيت لكم قصة كانت بتحكى للأطفال وهم صغار. كان ملك من الملوك سأل الوزير بتاعه قال له اسأل لي الرعية ومحتاج جواب للسؤال ده، ايه هو صح الصح او اكبر الصح واكبر الغلط؟ الوزير السؤال غريب جدا، الصح صح والغلط غلط، وفي صح الصح؟ فبيسأل قال له بس اسأل ماشي. قعد يسأل محدش عارف يجاوب، فجي خباز بسيط جدا كده بتاع يخبز الخبز العيش، راح للملك وخبط على الباب، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز اقابل الملك. ليه يا عم؟ انا عندي جواب على السؤال بتاعه. طيب، راح دخل على الملك، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا جاي عشان اجاوب على السؤال. قال له مرحبا، السؤال عارفه؟ قال له عارفه طبعا، عايز صح الصح واكبر صح واكبر غلط. قال له طيب جاوبني. قال له ليه شرط؟ قال له اتفضل. ايش؟ قال له هقعد عندك في القصة 3 أيام وفي كل يوم انا هسألك سؤال وتجاوبني، وبعد 3 أيام هاجي اجاوب لك على السؤال. قال له ماشي. طيب، يبقى انا عندي سؤال، ايه هو اكبر صح وايه اكبر غلط؟ ماشي كده. طيب طبعا الفراد بقى الملك هيأ له كده قص جناح في القصر وأكل ملوكي بقى 3 أيام يا عم مملكة، والراجل فقير أصلا. فأول يوم قاعد بقى كده منعم، جه لما اليوم قرب ينتهي بقى دخل على الملك عشان يسأله السؤال الأولاني، السلام عليكم يا ملك. عليكم السلام. قال له سؤال اليوم الأول، الكلام مع الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، الإنسان اجتماعي بطبعه. عليكم السلام. لازم نتكلم مع بعض ولا احنا خرص؟ لازم نتكلم. قال له شكرا، الكلام مع الناس صح؟ قال له صح، شكرا، السلام عليكم. راح ينام. عدى أول يوم، تاني يوم مبسوط وبيأكل وبيشرب وسعيد قوي، جي قبل أن نهاية اليوم راح تخليها على الملك، السلام عليكم يا مالك. وعليكم السلام. قال له السؤال بتاع النهاردة، السؤال عن الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نسأل عن بعض، تسأل عني واسأل عنك ونطمئن على بعض، السلام عليكم يا مالك. عليكم السلام. ثالث يوم بسط قوي تمام التمام، بدخل على الملك، السلام عليكم يا مالك. عليكم السلام. قال له سؤال النهارده، بذل المعروف للناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نبذل الخير للناس عشان يعم الخير على الناس. قال له شكرا يا مالك، سلام عليك، وبكرة إن شاء الله هجي لك عشان أجاوب على السؤال بتاعها. قال له ماشي مع السلام، خد شنطته ومشي، ساب النعيم اللي كان فيه ده وخرج. في نفس الليلة بعد نص الليل الناس كلها نايمة، وده جه خبط على باب الملك يرزع الحراس، تفزعوا خير، مش انت الفران عايز دلوقتي؟ قال لهم عايز الملك دلوقتي حالا. قالوا مستحيل، ده نايم، ده لو دخلنا نصحيه ويقتلنا. قال لهم بقول لكم انا بيني وبين الملك اشتراك، لازم تصحوه دلوقتي، قولوا له الخباز بس ما لكوش دعوه. قالوا انت المسؤول. انا المسؤول. ماشي، دخل الحراس يصحوا الملك، الملك قام غضبان ويزعق وين ويتوعد. قالوا الخباز، خباز مين اللي جاي في وقت زي ده؟ افتحوا له. دخل الخباز، سلام عليكم يا من. سلام عليكم، في سلام في وقت زي ده والناس نايمه؟ قال له مش انا سالتك، قلت لك السؤال عن الناس صح، وقلت لي السؤال عن الناس صح، فانا جاي اسال عنك. قال له في وقت ده ما ينفعش سؤال، السؤال في الوقت المناسب. قال له آه، وهي دي إجابة سؤالك يا ملك. الصح لما يتعمل في الوقت الصح ومع الشخص الصح يبقى أكبر صح، والصح إذا اتعمل في الوقت الغلط ومع الشخص الغلط يبقى أكبر غلط. فرح أمر ربه مكافأة كبيرة قوي، هو ده. يبقى الصح إمتى يكون صح؟ لما يكون في وقته ومع من يستحقه. إنما لو اتعمل في غير وقته ما يبقاش صح. فهمنا القضية دي؟ دي قضية شرعية والله يا إخوة. الوقت إذا عدى ولم تغتنمه في المفروض ما ينفعش، يبقى غلط. عشان كده بقول لك دايما انشغل بواجب الوقت. انت طالب علم، شغلتك الدراسة، ده الصح، ده أكبر صح، فاوعى تأثر في دراستك. انت راجل عامل، اتقانك للعمل هو واجب الوقت ده، بتشتغل كم ساعة؟ 8 ساعات من الصباح لغاية الساعة 2 الظهر، الوقت ده كله ملك للعمل، تتقن في عملك. هتأثر في عملك يبقى ده أكبر غلط، ما ينفعش. حتى وإن شغلت عن العمل بعبادة ما ينفعش. أنا في الشغل، الشغل واجب، وماسك القرآن بقرأ وسايب شغل الناس، نقول لك لا، قراءة القرآن الآن أكبر غلط. يا عم الشيخ أه والله، من ده وقت عمل الآن، وقت العمل واجب، وقراءة القرآن نافلة مش واجب، ده مش وقتها. يبقى وقتك الآن العمل. جيت المسجد الآن مثلا في رمضان وفي إفطار مجمع وكذا، محمد مسؤول عن المطبخ وانت مسؤول عن تقديم الطعام، صح؟ ينفع تسيب أكل الناس وطبيخ وتقعد تقرأ قرآن عشان انت صايم؟ نقول لك أكبر غلط، لأن شغلك الآن اللي بتخدم به الإسلام إنك تكون على الصغر ده، يبقى عملك هو ده. طب ما انت عم الشيخ بتقرأ قرآن؟ آه أنا بقرأ قرآن عشان عندي وقت للقرآن، عندي وقت ليه؟ للقرآن. خلاص؟ وانت بتدي درس آه دلوقتي مثلا، انا دلوقتي واجبي ايه؟ ان انا ادرس لك العلم، ما روحش اطبخ انا بقى دلوقتي، انا مش وظيفتي الطبخ دلوقتي، وظيفتي ايه؟ فهمنا القضية دي اخوة؟ في كل وقت بقى وقتك مع الزوج، يبقى ده وقت الزوج يا محمد، ما ينفعش حاجة تاني. مش صاحبنا طالب العلم الله يهديه، لان عنده خلل في الفهم، جي من درس العلم راح البيت برضو ماسك لي الكتاب وسايب الزوجة. يقول لك لا ده وقت الزوجة الآن، سيب الكتاب الآن، خلاص بقى خلاص، حط كتابك في مكتبتك وروح. وحشتيني يا غالي يا عم، ايه طمنيني عنك، ايه أخبارك؟ فهمت يا محمد؟ تجد الأخ راح المسجد درس العلم، جي من المسجد دخل مكتبته، طب في زوجة مش لها حق ولا ايه؟ ولا ملهاش حق؟ الولد مش عارف جاش ما عنده زوجة ابن ايه؟ كل ما اتكلم عنه ربنا يزوجك، قول امين ويزوجك انت كمان، بيضحك عايز يقول مش هيدعي لي انا كمان. ويزوج كل عز ويزوجك إبراهيم. أمين. فنقول لك البيت له حق، أولادك لهم حق تربية، الآن وقت الأولاد العب معهم وربيهم خلاص. عشان كده النبي جعل حتى الشهوة مع الزوج عبادة. أو الله العظيم في بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل يرتقي بزوجته يجتمع بها يعاشرها له أجر عبادة. الله أكبر. فتعجب الصحابة وقالوا أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. الله أكبر. عبادة. إنك تلاعب الزوجة دي عبادة. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. أمر، قدم لنفسك، كلها كلمة حلوة، خذها في حضنك قبلها. لا وحشتيني. آخر مرة قلت لها بحبك إمتى؟ يمكن أيام الخطوبة قبل الزواج، مع أنه كان لا يجوز، إن خطوبة فقط مقدم وعد بزواج أجنبية عنك، إن بعد العقد يجوز، إنما قبل العقد إيه؟ ده أنت ياما كتبت شعر وقصائد قبل الزواج في الحرام، واكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون. يا كذاب يا كذاب، هي أغلى من نور العيون؟ آه يا عم شيخ الكذب هنا يجوز. ماشي. شفت بقى؟ آه الكذب على الزوجة هنا يجوز والله. قل لها أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون، قل لها كده ابسطها. قل لها تصدقنا امبارح طول الليل سهران، عارفة ليه؟ ليه؟ علشان أكتب لك قصيدة جميلة جدا كده، مش عارف أوصف جمالك، قعدت طول الليل شايفة سلة الأوراق مليانة ورق، كل ما أكتب بيت ألاقي أجمل، راح رمين. قل لها الكلام ده، هتخلي بيتك جنة. مشكلتنا بقى عندنا إخوة إيه؟ جفاف في البيوت، قلة الكلمات قلة الكلمات الرقيقة في البيت، ما بقاش فيه. عارفين بقى المفسدين أشطر منا في الباب ده؟ ولاد الإيه؟ آه والله، تلاقي الواد اللي يلعب بالبيضة والحجر في الكلام الحلو، والأخ الملتزم المفروض هو يكون نبع الكلام الحلو ده، بخيل قوي ما بيقولهوش. فنقول لك لا، عشان يكون الصح صح يتعمل في وقته ومع الشخص الصح، عشان يبقى صح الصح. يبقى أكبر صح إبراهيم إن الصح يتعمل في الوقت الصح ومع الشخص الصح، ولما يتعمل الصح في غير الوقت الصح ومع الشخص اللي مش صح يبقى أكبر غلط. يبقى أكبر إيه؟ فإذا لازم ننشغل بواجب الوقت. فيقول لنا الإمام أحمد كل شيء من الخير تهتم به فبادر به قبل أن يحال بينك وبينه. يجي الموت فجأة خلاص. عشان كده بنقول الأبناء اهتموا بالأباء والأمهات قبل ما يجي الوقت اللي يموت فيه الأب والأم وتقول يا ريتني كنت عملت. ما ينفعش. أو الله ما ينفع، مش هينفع. كان الأب محتاج منك في حياته كلمة حلوة صح؟ أنت ما قلتهاش. كذلك الأم كانت محتاج منك معاملة حلوة في حياتها، أنت ما عملتهاش، هتندم بعد موتها قوي وبعد موته قوي، وساعتها ما ينفعش الندم. نقول لك حاول تجتهد بقى لعل الله أن يعفو. ففي حياتنا قولوا لنا الكلام الحلو قبل ما نموت، نقول لأولادنا كده. بعد ما نموت مش هنسمعه منكم، خلاص موتنا، فأنا محتاج أسمعه في حياتي صح؟ الزوجة محتاجة تسمع ده في حياتها، ابنك محتاج يسمع منك في حياته، وانت محتاج انك تسمع من ابنك في حياتك صح؟ يبقى لازم نقول الصح في وقته. قول سبحان الله، ده كان نفسي عبر له عن وعبرتش ومات. كان هو محتاجك انك تعبر له عن حبك له. عشان كده شوف جمال النبوة، لما الصحابي قاعد مع النبي في المجلس ومر بمجلس النبي رجل، الصحابي قال النبي إني أحب هذا في الله، النبي قال له هل أخبرته؟ قال لا، قال قم فأخبره، روح قل له إن أنت بتحبه. فقام مسرعا يقول يا عبد الله إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. قد أكون بحبك مش لكن ما قلت لكش مرة أن أنا بحبك صح؟ لازم أقولها لك أن أنا بحبك في الله. هيجي الوقت اللي ما عرفش أقولها صح؟ فلازم نقول لبعض. قول لزوجتك أنك بتحبها وقول لابنك أن أنت بتحبه. يعني هو مش عارف، لا مش عارف والله، لازم يسمعها منك، لازم يسمع منك أنك بتحبه. ما سمعناش لولادنا ده يا إخوة حقيقة، لازم نسمعهم. وانت داخل البيت خده في حضنك كده قول انا بحبك قوي، ليها اثر طيب قوي في نفس الابن. انت عارف الكلمه دي بتربي على البر وعدم العقوق. لما يسمع دايما منك ان انت بتحبه، ياه، وقول لبنتك انا بحبك خدها في حضنك، وقول لزوجتك انا بحبك وخدها في حضنك، قول لابيك انا بحبك يا ابي وقبل ايديه وراسه، وقول لامك انا بحبك قوي وقبل ايديها وراسها، قول لها انك بتحبها. هي عايزه تسمع دي الكلمه دي. بالنسبه للام يا اخوه عجيبه، نفسها تسمعها من ابنها. انت عارف قمه سعاده الام لما تقول لها ياما؟ مش عارف الكلمه دي قمه سعادتها انها تسمع منك كلمه امي. حتى دي ما بنقولهاش. المضاد الان الشباب يقول لها باسمها، حجة زينب عاملة ايه؟ حجة زينب قول لها يا امي. هي تسمع امي دي بتختلف تماما عندها. يا امي، يا كلمة امي دي. وقول له يا ابي يا بابا، قول له الكلمة دي، هو بيحب يسمعها. يا حج، حج حج ايه بس، ويمكن ما حجش كمان. قول له يا والدي، يا والدي، يا بابا، يا أبي، دادي، دادي إيه دادي دي الأخرى، قول أبي، قول بابا، يا أبي، قول له كلمة يحب يسمع بابا. وانت داخل بتجري فين بابا؟ أهو يجري عايز ياخدك في حضنه. نعلم الأبناء ده. وكلمة أخي غابت بيننا، يا أخي أنا بحبك في الله. لازم الألفاظ الشرعية دي تنتشر بين المسلمين. وعن علي بن المديني رحمه الله قال: ودعت الإمام أحمد بن حنبل فقلت له: توصيني بشيء؟ قال: نعم، اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. الله، ودي برضو سنة مهجورة بينا. محمد مسافر يقول لي توصيني شيء يا شيخ، قل له شكرا، شكرا يا محمد، شكرا. أوصيه، قل له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. احنا مشكلتنا عشان الحياة بقت مادية، على طول نعتقد يعني اشتري لك حاجه توصيني بشيء، يعني شكرا شكرا كل حاجه عندي. يا عمي لا، وصيه بالايمان بالتقوى فاهم حاجه. لازم نوصي بعضنا بعضا، والدنيا دي بعدين. اما بقى الدنيا، ما انت عارف انا محتاج جلابه حلوه كده من الجزائر يا محمد، تكون حاجه حلوه كده من وهران مثلا، او تجيب لي معاك الحوته، ده بتاع حوت مثلا، دي حاجة تاني بقى. إنما الوصية الدينية أهم، ماشي كده. فهو ده مين؟ ده علي بن المديني إمام الأئمة. توصيني بشيء؟ قال: نعم، اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. يا هذه وصية الصالحين للصالحين، الزاد اللي بيتزود به الإنسان في الطريق من طعام وشراب وما يعينه على بلوغ المقصد اللي هو ذهب إليه. في عندنا بقى الزاد الإيماني، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى في طريقي إلى الله لازم أتزود. أتزود بإيه؟ بتقوى الله، أبعد عن الحرام عشان أوصل. لو معي الزاد أهلك ولا أصل، خلاص. يبقى لابد أن أتزود. اجعل التقوى زادك وكما ذكرت لكم هي الثمرة المرجوة من صيام رمضان اللي احنا بنودعه الآن وبيودعنا. ولازم نحزن الحزن المحمود بقى الحزن على الطاعة. كان السلف يحزنون على الطاعات والعبادات، حزن يدفعنا لمواصلة أعمال رمضان بقى، مش حزن نينا في البيت ونبكي بالدموع بدون عمل، لا ده مش حزن. لازم حزن يقود لعمل، يقود لطاعة، يقود لاستمرار على تقوى الله عز وجل. فلازم تجعل الأخيرة أمامك دايما. خدت التقوى من رمضان، أيوة، طب خلي الأخيرة أمامك بقى، إن في حساب وفي جنة وفي نار. فلازم تعد لكل سؤال جوابا، ولازم تعد لكل جواب صوابا، ومش أي جواب، لازم يكون جواب فيه صواب. طيب. عليكم السلام. وكان يقول عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. يعني إيه؟ صعب علي قوي إن الدنيا تهلك أهل القرآن وتبعدهم عن العمل به، ويصبح القرآن مجرد تجارة بين الناس بدون عمل. يا رب سلم. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. المفترض اللي عنده القرآن ده ما ينشغل بأمر الدنيا ولا تؤثر فيه، يتقي الله بالقرآن. وكان يقول ما قل من الدنيا كان أقل للحساب. كل ما تكون خفيف في الدنيا يكون الحساب إيه؟ خفيف. كل ما تكتر من الدنيا كل ما يكون الحساب إيه؟ ثقيل. خفيف خفيف على طول. وعن عبد الصمد بن سليمان بن مطر قال بت عند أحمد بن حنبل، راح بات ليلة عنده، فوضع لي ماء. يا الإمام هو اللي جيب له المية بنفسي. فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب الحديث لا يكون له ورد في الليل. وده طبعا من طلاب علم الحديث عبد الصمد بن سليمان. فالإمام تعجب، يعني أنا حضرت لك المية بلاش عشان تقيم الليل، عشان تقيم إيه الليل، المية زي ما توضيتش يعني ما صليتش. فبيتعجب يقول إيه، زي ما أنا بقول لك كده، كيف طالب علم ولا يقوم الليل؟ ما هي دي مقولة الإمام أحمد. يقول صاحب الحديث يعني طالب العلم لا يكون له ورد في الليل. قال قلت أنا مسافر. قال وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. يا على الجهد في العبادة، مع أن المسافر يرخص له خلاص، لكن شوف عشان الورع هنا زايد. دي كلها أقول لك باب الورع، باب إيه الورع. حج مسروق ده من أئمة الأئمة، مسروق فما نام إلا ساجدا حتى في الحج طول الليل قيام. طبعا دول رجال. وعن حنبل ابن إسحاق قال رآني أحمد ابن حنبل أكتب خطا دقيقا، فقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. يعني لما تحتاجه مش هتلاقيه. خط الدقيق قوي دوت، تحتاجه ازاي دوت وهيبان ازاي خلاص. عليكم السلام. وربما يقصد انه كان يكتب خطا في غير طاعه، في غير العبادات، يعني ما بيكتبش به العلم، يعني ده مش هينفعك في الاخر. يبقى لا ينفعك ان تكتب العلم لتستفيد وتفيد. ان في بعض الناس يشغل نفسه بكتابات لا قيمه لها، واحد بيكتب اغنيه يوم القيامة هيخونك هذا المكتوب، هيكون عليك مش ليك. عشان كده قال الإمام الشافعي لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. اوعى تكتب بإيديك إلا اللي تحب تشوف صحيفة أعمالك يوم القيامة وتنجيك. طب اللي بيكتب بقى سباب ولعنات وطعن وأكاذيب هتخونه ولا لا؟ هتخونه من القيامة. رسائل الحب والعشق والغرام المحرم ويقعد يكتب لزميلته تك وتك ماشي كتبها ولا لا؟ اتكتبت في ميزانك، هتشوفها يوم القيامة في صحيفة أعمالك، هتقول لربنا إيه؟ طهر طهر مكتوبك. الله يرضى عليك. اللي بيكتب على الفيسبوك البدع والخرافات والأهواء والمنكرات ويكذب على النبي وينسب أحاديث النبي لم يقولها النبي، هيقول لربنا يوم القيامة، هيقول لربنا يوم القيامة. يعني والله الله سبحان الله، الجماعة يقول لك السيناريست ده اللي بيكتب فيلم إباحي ده ولا فيلم في رذائل ده، ما قعد شهور بيكتبه صح بإيديه، يكتب المشهد الساخن، يقول لك المشهد ده ساخن، يعني المرأة تتعرى وتنام في فراش راجل لا يحل لها، ده تمثيل. تمثيل. لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. واللي بيكتبوا الأغاني ويقعد ألاف مؤلفة، خدني في حنانك، خدني عن الوجود وابعدني، عايزة تروح فين؟ هتروحي فين من هو؟ تبعد عن وجود ازاي؟ ومين اللي ياخدك في حنانه ده؟ ده عشق محرم. رحم الله احد الدعاء قال لك امرأة في سن الستين تقف على المسرح وتقول خذني في حنانك خذني، اخذها المولى عز وجل. مصيبة كبيرة جدا يا اخوة الله، مصيبة كبيرة جدا. لا تخطن بيمينك الا شيئا تحب في القيامة ان تراه. واللي بيكتب تقارير في أهل الحق هيقول ربنا إيه؟ لقيتهم بيصلوا في جماعة، كان الدرس عن كذا 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 كذا. ريح نفسك، هو مسجل بالكاميرا وموجود على اليوتيوب، قل له كده ومتسجل صوتا. بنسجل في ثلاث أماكن، كاسيت وهاتف وفيديو، صح؟ وده اللي جاي ده يتجسس على اهل العلم دول، زي ما انا قلت لك كده، يقول لك هو داخل يصلي ايه ده؟ نويت اصلي ركعتين تجسس؟ مش حاجه تتعب، شر البليه ما يضحك. مشكله والله، مسكين. هي الدنيا كده بتعمل في اهلها ولا اخوه، بتبعدهم عن الحق وتطمس على بصائرهم والعياذ بالله، وهتمشي وتسيبهم، بل هترميهم في بطنها أذلاء والتراب يتحط على دماغتهم، وبعدين في حساب. فلا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. فهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال كل الطعام مع الإخوان، كل الطعام مع الإخوان بالسرور، ومع الفقراء بالإيثار، ومع أبناء الدنيا بالمروءة. يا لتكتب بماء الذهب وماء العين دي، لما تيجي تاكل مع إخوانك كل بالسرور والفرح كده، تيجي تاكل واحد مكشر كده متضايق، في يا ابن الله يديك بقى، ما تسدش نفسنا بقى، كل كل ويفرح كده واتبسط. ها ادي واحد. طيب مع الفقراء بالإيثار، يعني قدم لهم ما عندك، وحتى لو ما تاكلش انت، انت فقير محتاج خلاص. ودي فطنه بقى صاحب المنهج، لو جلس بين جماعه فقراء ما يكسرش من الطعام، هو يؤثر بيه الفقير، يؤثر بيه ايه؟ المحتاج. ده فقه يا اخوه، فقه منهج، ملوش دعوه يا يعبي. والناس ممكن يكون، يمكن انت بتاكل لحمه كل يوم صح، لكن في واحد جه ممكن بياكل لحمه كل سنه مره، تعمل انت ايه بقى؟ اديله نصيبك هو ياكله، ده الفقه، يثره على نفسك. طيب ومع ابناء الدنيا بالمروءه، ترفع بقى، دول ابناء الدنيا، خلي عندك مروءه، ما تهنش نفسك بقى في الناس وتتدنى، تتدنى لان دول بتوع دنيا، خليك انت عندك عزه. يعني ايه؟ قربها شوي، أصحاب الدنيا من أصحاب الأموال والثراء وكذا وكذا، مش هتعزلنا بقى يا فلان، خلي عندك مروءة، مش أنت اللي تتدنى كده. وأصل ده بيعمل بقى عزايم يوديك مطعم 10 نجوم، دي دناءة يا إخوة. المفترض لو قال لك ما تروحش، خلي عندك عزة، إن ده صاحب دنيا مجالسه كلها دنيا، قل أن يذكر الله في مجالسهم، فما تروحش الأماكن دي، خلي عندك مروءة، نزه نفسك بلا. أنا لا أذهب، وإن جالست معهم خلي عندك عزة نفس. خلاص، هم بيراعوا كده الاتيكيت ومش عارف ايه، ما تبقاش انت منكب، خلي عندك مروءة، خلي عندك ايه مروءة، لان دول اصحاب دنيا هيقولوا عليك شفت عامل زي المفجوع، شوف لما شاف الاكل عمل ايه، شوف بقى معمول ازاي، متوتر ازاي، شوف بقى عمال. لا لا، انت عندك مروءة، انت طالب علم، عندك عزة. خلاص، فالامام احمد يعلمنا المنهج كده في كلمات. ودخل ثعلب على أحمد بن حنبل، طبعا ده من أحد طلاب العلم الكبار من أئمة، ومجلسه غاص مليان بالناس يعني، فجلس إلى جانبه وقال أخاف أن أكون ضيقت عليك، والمكان مليان مش مكان، فرح قاعد جنب الإمام، فاهم؟ وبعدين من أدبه قال يعني أخاف أكون ضيقت عليك المكان، على أنه لا يضيق مجلس بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قال الإمام أحمد الصديق لا يحاسب، والعدو لا يحتسب له. أنت صديق خلاص ما فيش حساب عليك، ضيق براحتك، إنما العدو لا يهتم به، إنما أنت أخي. عشان كده قال بعضهم وسم الخياط على الأحبة ميدان، مش هيعرف ترجمها المترجم، لازم أفسرها. سم الخياط، عارفين الإبرة بتاعت الخياطة؟ الثقب بتاعها ضيق قوي، صح؟ ضيق قوي عشان تلضمها بالفتلة، صعب، ضيق. فيقول سم الخياط ده على الأحبة ميدان، يعني متسع. عشان كده بنقول لك الضيق مش في المكان، الضيق في القلوب. لو أحبه والله، لو أكلنا واقفين مبسوطين إن أحبه. عشان كده أهل الجزالي يقول لك إيه، الحجرة من الحبيب تفاحة، الحجرة من الحبيب تفاحة، أيوة إنه حبيب، لو ادالك حجرة ما أجملها، الله يبارك لك، ما أنا ما أشقيم لك، أنا حبيب بس خلاص. سبحان الله. إنما العدو بقى، والله الدنيا على اتساعها تضيق بينك وبينه، إن العدو عدو. وعن أحمد بن يحيى قال كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل، فصرت إليه، فلما دخلت عليه قال لي فيما جئت، قلت في النحو والعربية، جاي أتعلم بعض المسائل في النحو واللغة العربية، فأنشد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا عن الأعمال حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب، إذا مات القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. هذه اللغة وهذه الشعر وهذه العربية، ده وعظ ولغة وشعر وأدب، هكذا أهل العلم. وعن علي بن خشرم أنه سمع أحمد بن حنبل يقول تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، مش هتعرف تترجم ده، مش مشكلة، تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. ملخص الكلام ده الأبيات الأولى: اعلم دائما أبدا أن الله يراك وأن الله يسمعك وأن الله يبصرك، فاحذره أن تعصيه. البيت الثاني بيبين شؤم المعصية، إن الذنب انت اقترفه وانتهى في الدنيا، لكن أثره في الآخرة العذاب الأليم، فيقول لك انتبه واحذر العقيدة. وروي من قوله وروى من قوله علي بن المديني لما أجاب إلى القول بخلق القرآن، إن ابن المديني كان من ضمن اللي إيه يعني خافوا في الفتنة دي وأجابهم، فقال له إيه أحمد ده في أبيات شعر: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحال مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها، أمر بدا لك رشده فتبعته، أم زهرة الدنيا أردت نوالها، ولقد عهدتك مرة متشددا صعب المقادة للتي تدعى لها. عليكم السلام وبركاته. إن المرزق من يصاب بدينه، طبعا المرزق يعني المصيبة، لأن الرزق هنا تعني المصيبة، المصيبة اللي انت فيها دي، من يصاب بدينه لا من يرزق ناقة وفصالها. اللي يضيع ماله ده ما عندوش مصيبة، إنما المصيبة فين؟ في اللي يضيع دينه، في اللي يضيع دينه. كم بقي على الوقت؟ طب كويس، احنا لابد أن نفرغ من سيرة الإمام أحمد، عشان ده اللقاء الختام مع الإمام أحمد، فتعالوا لنقف مع مرضه ووفاته رحمه الله. قال ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول استكملت 77 فحم من ليلته ومات يوم العاشر. الله أكبر، يعني خلاص لما شعر بدنه الأجل قال إيه؟ أنا استكملت اليوم 77 سنة، يعني كده كتير بقى، وكأنه اشتاق للقاء، قال لك مرض من يومه ومات بعدها رضي الله عنه. صلاح المؤمن يحب لقاء الله عز وجل. وقال صالح لما كان في أول يوم من ربيع الأول من سنة 41 و200، حم أبي ليلة الأربعاء وبات وهو محموم، الحم يعني شدة السخونة في الجسم، يتنفس نفسا شديدا، وكنت قد عرفت علته المرض بتاعه، وكنت أمرضه إذا اعتل، يعني أنا كنت بقوم على إيه الاهتمام بي أثناء المرض. فقلت له: يا أبتي على ما أفطرت البارحة؟ قال: على ماء باقي اللاء، خضروات المية بتاعتها. ثم أراد القيام فقال: خذ بيدي، مش قادر يقف، فأخذت بيده، فلما صار إلى الخلاء ضعفت رجلاه، مش قادر يقف، حتى توكأ علي، وكان يختلف إليه غير مطبب، الأطباء بيجوا له يعني، كلهم مسلمون، فوصف له مطبب قرعة. عارفين القرع العسل؟ عارف القرعة؟ طيب الحمد لله. وكان يختلف، قلنا فوصف له مطبب قرعة تشوى ويسقى ماؤها، يعني تتشوي وياخد المية بتاعتها يشربها. وهذا يوم الثلاثاء، وتوفي يوم الجمعة. فقال: يا صالح. فقلت: لبيك. قال: لا تشوي في منزلك. 77 سنة ومريض، وعلاجه انه يشوي القرعة وياخد المية بتاعتها. قال له: اوعى تشويها في الفرن عندك في بيتك، لان صالح كان يقبل ايه هدايا الامراء وهو لا يقبل ذلك، خايف من شوية النار اللي هتشوي. لا تشوي في منزلك ولا في منزل أخيك، أخوه كذلك عبد الله كان يعني. وصار الفتح بن سهل إلى الباب ليعوده فحجبه منعه يدخل، وأتى علي بن علي بن الجعد فحجبه وكثر الناس فقال أي شيء ترى؟ قلت تأذن لهم فيدعون لك. قال أستخير الله تعالى عشان يأذن لهم يدعوا له فقط ومريض. قال استنى ما استخير ربنا هل أفعل ولا لا. فجعلوا يدخلون عليه أفواجا يعني استخروا أذن لهم دخلوا حتى تمتلئ الدار فيسألونه ويدعون له ثم يخرجون ويدخل فوج آخر وكثر الناس فامتلأ الشارع وأغلقنا باب الزقاق. كان زمان في حاجة اسمها الأزقة اللي بيسموها انتم في سوريا الحارة ها؟ باب الحارة ها؟ اسمها ايه؟ الحارات القديمة. أعتقد كل مجموعة من المنازل لها بوابة كده خلاص مجموعة زي زقاق. وكان وعندنا في مصر حتى اليوم الأزقة دي موجودة في القاهرة القديمة. فالزقاق كله اتقفل من كثرة الناس. وأغلقنا باب الزقاق وجاء رجل من جيراننا قد خضب يعني عمل حنة فقال أبي إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة. يا الله شافوا عمل الحناء مخضب كده يعني. فقال إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به وجعل يحرك لسانه ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها إنه كان يكره الأنين ولم يزل يصلي قائما أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك ولم يزل عقله ثابتا. يعني شوف مع شدة الأمراض المحيطة به عقله لم يتأثر. وهكذا أهل الحق. فلما كان يوم الجمعة الاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي رحمه الله. وقال المروزي مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء الليلتين خلت من ربيع الأول مرض تسعة أيام وكان ربما أذن للناس فيدخلون أفواجا يسلمون عليه ويرد عليهم بيده واشتدت عليه علته يوم الخميس ووضأته فقال خلال الأصابع يعني خلي لي أصابعي يعني شوف السنة وهو في الحالة دي أي خلي للأصابع. فلما كانت ليلة الجمعة وثقل قبض صدرا فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع. وقال حنبل توفي في يوم الجمعة في ربيع الأول. وقال مطين في ثاني عشر ربيع الأول. كذا قال عبد الله بن أحمد وعباس الدوري. وقال البخاري مرض أحمد بن حنبل ليلتين خلت من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشر خلت من ربيع الأول. وقال صالح وجه ابن طاهر نائب بغداد بحاجبه مظفر ومعه غلامان معهما مناديل فيها ثياب وطيب فقالوا الأمير يقرئك السلام ويقول قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره كان يفعل. فقلت أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له إن أمير المؤمنين قد أعفاه في حياته مما كان يكره ولا أحب أن أتبعه بعد موته بما كان يكره في حياته. يعني بعت معه بعض الطيب وبعض شن في الجنازة يعني. فشوف ابنه بقى خلاص حافظ الوصية إن أبي طلب من الأمير في حياته أن يعفيه من ذلك من الدنيا يعني فعفاه. فأنا أكره إن أنا أتبع أبي بعد موته بأمر الدنيا فأضطر إن أنا أرفض هذا العطاء في جنازته رحمه الله. يعني عاش على السنة حتى الجنازة كانت على السنة والموت على السنة ولم يأخذ معه دنيا رحمه الله. وقد كان غزلت له جارية ثوبا عشاريا قوم بثمانية وعشرين درهما. يعني عملت له ثياب تقريبا ثمانية وعشرين درهم يعني قليل جدا ليقطع منه قميصين فقطعنا له لفافتين وأخذ منه فوران لفافة أخرى فأدرجناه في ثلاث لفائف. يعني كفنا في الثوب الرخيص أوي ده. واشترينا له حنوطا وفرغ من غسله وكفناه. وحضر نحو مئة من بني هاشم من بيت النبوة ونحن وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير اللي هو النعش بتاع الجنازة. وقال عبد الله بن أحمد صلى على أبي محمد بن عبد الله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار. طبعا ابن طاهر ده كان نائب الامير يعني نائب الحاكم نائب الخليفه هو اللي صلى عليه. وقال ابو بكر الخلال سمعت عبد الوهاب الوراق يقول ما بلغنا ان جمعا في الجاهليه والاسلام مثله يعني اجتمع في جنسات جمع غريب جدا ما سمعوش عنه قبل كده من كثره الناس حتى بلغنا ان الموضع مسح وحرز على الصحيح فاذا هو نحو من الف الف يعني بدل الناس اللي بيعدوا يشوفوا الكامل اللي حضر جنازه احمد تقريب من الف الف يعني مليون مسلم هكذا تكون جنائز الصالحين. وحرزنا على القبور نحو من 60,000 امرأة من طالبات العلم اللي شهدت جنازة أحمد خلاص نحو من 60,000 امرأة. وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء من كثرة الناس البيوت اتفتحت اللي عايز يتوضى يخش يتوضى في أي مكان المنازل والبيوت والأماكن من كثرة الناس. فرضي الله عن الإمام أحمد وجمعنا به في الفردوس الأعلى وبهذا نكون قد أتممنا هذه السلسلة الموسومة بتمام منا في تراجم مصنفي كتب السنة فقد تكلمنا عن أصحاب الكتب الستة وعن سابعهم الإمام أحمد صاحب المسند اتكلمنا عن البخاري ومسلم اتكلمنا عن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثم تكلمنا عن أحمد بن حنبل. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا بهذه السلسلة قبولا عنده في الآخرة وأن يجعلها سببا في تصحيح المفاهيم وفي الحرص على سنة النبي الأمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.